بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وأما ثمرة هذا البحث مولنا وصلنا ثمرة وإذا أكو شيء ما واضح عند الإخوان من البحث السابق يتفضلون واضح إن شاء الله مسلك المقدمية ومسلك التلازم وكلاهما لم يتم عند سيد المصنف. وأما مسألة التلازم كان هناك شغل أمر مهم الأخ طرحه السيد أمين بأنه تقولون بأنه لا دليل لا من العقل ولا من الشرع على أن أحد المتلازمين ينبغي أن يكون محكوما بحكم ملازمه. طيب وعليه المهم وتقولون أيضا المهم أن لا يكون محكوما بحكم مخالف لحكم ملازمه. طيب وعليه طيب إذا ما محكوم بحكم ملازمه ولا يكون ماذا محكوما بحكم مخالف لملازمه طيب ألا يلزم أن يكون خالي من الحكم الشرعي لأن كل الأحكام نحن نعرف الأحكام التكليفية الخمسة ماذا متخالفة مع بعضها لا يجتمع حكمان تكليفيان مع بعضهما. هذا يعد إلى تلافي أن لا يكون محكوما بحكم مخالف وأن ماذا ولا دليل على أنه يكون محكوم بحكم ملازمه يعني معنى ذلك لا حكم له. ألا يلزم ماذا خلاف القاعدة المتسالم عليها عند العدلية لا أقل عند الإمامية من أنه ما عندنا ماذا واقع إلا ولها حكم شرعي. في مقام الجواب على ذلك السيد المصنف ما تعرض على مستوى الحلقة للجواب على ذلك ولكن يقول المصنف نحن أين كلامنا؟ نحن كلامنا ماذا أن لا يكون ماذا لا دليل على أن يكون أحد المتلازمين محكوما فعلا بحكم ملازمه يعني عم نتكلم ماذا بالأحكام الفعلية في ظرف الجهل بالواقع يعني عم نتكلم عن الأحكام الظاهرية. نحن أصل أنه شاكين أنه ماذا وجوب المقدمة يجب أو لا تجب يعني بعد ماذا ما بنتكلم الواقع ماذا موجود عندي وجوب غيري ما موجود وجوب غيري إلى ما هنالك. وأصل أن ماذا عم نبحث أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي لو كان منكشف لنا اللوح الواقع هذا الضد ما هو حكمه لما بحثنا هذا البحث. وعليه نحن كل بحثنا ماذا في الأحكام الظاهرية في ظرف الجهل بالأحكام الواقعية عمل أغلب بحثنا منها القبيل نادر الأحكام الواقعية التي نوصل إليها إلا ما قامت الضرورة عليه أو ما قام عليه ماذا الدليل المتواتر من روايات وآيات وما شكل. وعليه يقول مصنف كلام الأصوليين في أنه إذا كان أحد المتلازمين محكوما بحكم لا يعني ذلك أن ملازم يحكم بنفس الحكم يعني في مرحلة الفعلية يعني فعلا لا دليل لا من العقل ولا من الشرع لا رواية ولا آية تنص على أنه ماذا هذا بمرحلة الظاهر يكون محكوم بنفس حكم هذا الذي لازمه. وأما أن الواقع لا تخلو من حكم شرعي نحن نعرف أنه بلوح الواقع كل ماذا كل مسألة وحكمها واضح عند المولى عند المشرع فإذا لا تنافي بين المقامين. وبحثنا في المقام لا يؤدي إلى ماذا إلى خلو الواقع من حكمها الشرعي الواقعي. وأما أنه قد لا تكون محكومة بحسب الظاهر لماذا لا مشاحدة في ذلك نحن ماذا حتى لو كانت محكومة بحسب الظاهر الحكم الظاهر قد يخالف الواقع وقد ماذا يوافق الواقع ولكن غاية الأمر ما دام أحد الضدين الآن هو الأهم هو المقدم الأمر بالضد هذا لا يعني أن ماذا أن ماذا ملازمه لا بد أن يكون محكوما بحسب الظاهر بنفس الحكم. المهم أنه ظاهرا لا يعبدني المولى بحكم مخالف لهذا الحكم يؤدي إلى أنه بعد ماذا لا أستطيع أن أمتثل يعني عندما يقول لك ماذا يجب ماذا استقبال القبلة لو افترضنا ماذا أنت في منطقة ماذا يكون ماذا الجدي ماذا خلفك بعد لا يمكن أن يعبدني المولى بماذا بتحريم استدبار الجدي لأنه هنا ماذا يعني معنى ذلك يقول بي ماذا لا خلاص يعني معنى ذلك ماذا عم يقاني بأني ماذا لا أستطيع أن أمتثل هذا الذي نريده أنه مهم أن يكون ماذا الملازم لا يحكم بحكم مخالف بحيث يؤدي ماذا يؤثر على إمكانية الامتثال. هذا كله آيات في عالم الظاهر لا في عالم الواقع. هذا ماذا الجواب المشهور عند الأصوليين. عندنا بعض أصوليين كصاحب العناية رحمه الله عناية الأصول في تعليقاته على الكفاية، وبعض الأصوليين الآخرين يقولون ماذا لا نحن ماذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام هناك أمور سقط الله عنها فاسكتوا عنها، يعني ماذا أنه بعد ما أظهر حكمها الشرعي. معظم أصوليين ذهبوا لأنه ماذا ما بين شرع ماذا ما بين حكمها الشرعي بمرحلة الظاهر. صاحب العناية وعدة يقولون لا هذه ماذا لماذا نستفيد من هذا الشيء، قد يكون ماذا بعض الوقائع ماذا ملكات موجودة ولكن المولى لا يوجد مصلحة في إنشاء الحكم الواقع، لم ينشأ الحكم الواقع بعد. يقول أين المحظور في ذلك؟ تقولون قاعدة الاشتراك، نقول قاعدة الاشتراك ماذا لا تنافي ما نقوله. قاعدة الاشتراك المهم ماذا أن كل شيء بحسب الواقع مشخص ملاكه، أما أنه حكم فعلا صدر المولى حكما فيه هذا ماذا قد يكون ماذا تسقط عما سقط الله عنه، وبعد ماذا أصل التشريع مصادر وعليه إذا كان هكذا ما عندي محظور لا من آية ولا من رواية ولا من دليل عقل ولا من دليل نقل على مخالفة ذلك، أنه بعض الأمور بعد حتى أحكامها الواقعية ما صدرت ملاكاتها موجودة قطعا ولكن أحكامها الواقعية لأجل مصلحة قد يكون المولى أصل بعد ما صدرها، فبيصبح البحث عندنا ماذا الجواب على هذا التساؤل يصبح أوضح. الذي يؤمن بأنه عندي بعض الوقائع بعد أحكامها الواقعية ما مصدرة، طبعا هذا خلاف المشهور لأنه صحيح وهو يستشهد ماذا بما روية واستفيد عن أن الإمام عجل الله تعالى في رجل الشريف يخرج أحكاما لم نكن سمعنا بها من قبل ولم تكن قد أخرجت من قبل، ولكن ماذا هذا بحث ينفت على بحث آخر ما نفتح الآن البحث على بحث كلامي بحث العقائدي أن ماذا أن المعصوم غير النبي له حق التشريع أو أنه مبين للتشريع بناء على المبنى الكلامي القائل أن المعصوم عليه السلام له حق التشريع، فنعم إذن ماذا يتلائم تمام الملائمة مع ما يقوله ماذا السيد فيروز أبالي صاحب العناية رحمه الله من أنه ماذا هناك أحكام واقعية ماذا سوف يشرعها المولى عجل الله فرجه عند خروجه، وبناء على المذهب المشهور أكثر من أن ماذا أن الأحكام كلها مشرعة ولكن تبليغها بحسب مقتضيات المصالح والمفاسد، فالمولى ماذا يبين هذا الذي لم يكن قد بين من قبل، ولكن على كل الأحوال في مرحلة الظاهر لم يكن قد بين من قبل. فإذا ماذا هذا الكلام أن ماذا أحد المتلازمين لا يجب أن يكون محكوما بنفس حكم ملازمه هذا لا يؤدي إلى خلو الواقع من حكم شرعي. الواقع هذه النقطة كان لابد الإخوان ماذا أن بعد على مستوى حلقة ما يقرؤون هذا البحث، لابد من الالتفات لهذه النقطة تفتوها جيدا إن شاء الله. هنا يقول أما ثمرة هذا البحث يقول ثمرة هذا البحث وماذا أنه بناء إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص عندئذ سوف يدخل بحثنا في بحث الآين في بحث التعارض، وإذا قلنا لا يقتضي فيدخل البحث في بحث التزاحم تركتب يعني التزاحم. طبعا ليس هذا الكلام على إطلاقه، قال المصنف إنما تظهر الثمرة حقيقة في الأوامر العبادية. لماذا في الأوامر العبادية؟ لأنه في الأوامر التوصلية كما قرأتم سابقا في الأمر التوصلي المهم ماذا أن يأتي المكلف بالمتعلق متعلق الأمر التوصلي كيفما كان حتى لو كان محرما، لأنه الهم هو أن يحدث لا يشرط في قصد القربة. وأما الأمر العبادي فليس الإتيان به كيفما اتفق ماذا يؤدي إلى الامتثال ولا ماذا تحقيقه، بل لا بد أن يؤتى به بأجزائه وشرائطه وشرائره التي من ضمنها قصد القربة. وعليه هنا تقع المشكلة، إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص هذا في ذلك بحث سوف يأتيكم إن شاء الله ندخل به اليوم أنه ماذا أن الأمر أن النهي عن العبادات عن الأمور العبادية يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان. لو سلمنا بهذين المطلبين أن الأمر بالشيء كما عليه المشهور، لأن طبعا لم يسلموهم كالسيد الشهيد وصاحب الكفاية وغيره، أنه أمر بالشيء يفرض النهي عن ضده الخاص وعليه. إذا أنت أمرت بالإزالة ضدها ماذا؟ الصلاة، فأنت منهي عن الصلاة بناء على هذا المبنى. طيب تعال المقدمة الثانية، النهي في العبادة يفرضي البطلان وعليه، هذه عبادة فإذا يفرضي البطلان وعليه، يكون ماذا ثمرة هذا البحث؟ أنه ماذا؟ أنه في الأمور العبادية لو أنت خالفت المأمور به فعلا كالإزالة، إذا شخصت النهي المتقدمة وذهبت إلى وصليت، تكون ماذا؟ تكون ما امتثلت، لأن عصيت الأمر بالإزالة وما امتثلت الأمر بالصلاة. لماذا؟ لأن الفرق أنك تبني على أن الأمر بالإزالة يفرض النهي عن الصلاة، الصلاة منهي عنها لأنه غير مأمور بها فقط، منهي عنها. والنهي ماذا يؤشر إلى المفسدة، إلى ماذا؟ البعد عن 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 ساحة المولى سبحانه وتعالى. فكيف أنت تقدم مستقرا بما هو مرغوض لله سبحانه وتعالى؟ فذلك النهي في العبادات كما سمعتنا يقتضي البطلان. فإذا صبر هذا البحث أنه ماذا؟ أن إذا كان أمر عبادي يقتضي البطلان. وأما الذي يقول أن الأمر بالشيء ماذا لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، والضد الخاص فرض أنه مأمور به وعليه سوف يقع ماذا؟ يقع التزاحم، فنرى أي الأهم لك فيقدم. ولكن قلنا بحث التزاحم ماذا؟ الأساس له هو بحث الترتب، وعليه يكون ماذا؟ إذا كان الإزالة هو الأهم فيكون أمره مطلق، وأما الأمر بالصلاة فيكون مقيد بعصيان الأهم. فإذا عصيت الأمر بالإزالة فيكون الأمر بالصلاة موجود، لأن الفرض أن الأمر بالإزالة لم يحفظ النهي عن ضده الخاص على هذا المبنى الثاني، فيكون الأمر بالصلاة باق على حاله. فإذا قمت وصليت وعصيت الأمر بالأهم فتكون قد أتيت بالمأمور به، وعلى إذا أتيت بالمأمور به ماذا؟ ولا يوجد شيء يوجب ماذا؟ المبعدية عن الله سبحانه وتعالى، لأنه ماذا؟ لأن الأمر بالإزالة لم يقتضي النهي والبغض بالنسبة ماذا؟ للضد الخاص. والفرض أنه فيه أمر موجود أمر به، فتكون قد أتيت بالمأمور به، فماذا؟ فيحصل الامتثال. واضح الإخوان؟ بعد عندنا إشارة ثانية أنه طيب بناء على أن مقدمات الواجب واجبة بالوجوب الغير، طيب بناء على ذلك، طيب الأمر ماذا؟ إذا قدمنا الأمر بالإزالة فصار ترك الصلاة واجب، هي واجب الوجوب النفسي الأصل، عندنا أمر بالإزالة وأمر بالصلاة، بس إذا قدم الصلاة وكنا نبني على أن مقدمة الواجب واجبة، شو هي مقدمة الإزالة هنا؟ عدم الصلاة، فصار ترك الصلاة واجب. فإذا صار ترك الصلاة واجب فسوف يتعارض وجوب ترك الصلاة مع وجوب الصلاة، فيدخل المقام هذا في باب التعارض لمن يبني على أن مقدمات الواجب واجبة بالوجوب الغيري. طبعا سنرى نفصل البحث أكثر، لو نفصل البحث أكثر لك أن تقول أن الكل تقريبا ماذا؟ مؤمن بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. طيب وعليه إذا صار ماذا؟ الإزالة ماذا هي المقدمة، هي المأمور بها، وماذا؟ وترك الصلاة مقدمة واجب، واجب بالوجوب الغيري. فإذا صارت واجب بالوجوب الغيري ضد العام لترك الصلاة، ما هو فعل الصلاة؟ فعل الصلاة صار منهيا عنه، وبالأساس كان مأمورا به، فسوف يتعارض الأمر والنهي على متعلق واحد، فيصبح التكاذب بين الجعلين، والتكاذب بين الجعلين هو ميزان بابل تعارض. فإذا رأينا أنه ماذا؟ من يقول بأن الأمر بالشيء يفرض النهي عن ضده الخاص واضح بعد أن الأمر العبادي يبطل، من لا يقول أن الأمر بالشيء يفرض النهي عن ضده الخاص، عندنا مبنيان، من يقول بالوجوب الغيري ومن لا يقول بالوجوب الغيري. الذي يقول بالوجوب الغيري سوف يدخل البحث عنه في باب التعارض، الذي لا يقول بالوجوب الغيري يبقى البحث عنه في باب التزاحم، فتصح الصلاة إن عصر أهم. أما اللي يقول بالملازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته غيريا ماذا؟ لن يدخل في التزاحم، يدخل في باب التعارض. فأي خطاب يقدم بحسب قواعد باب التعارض التي قرأتموها وتأتيكم مفصلا بشكل أعمق في أواخر القسم الثاني، هذا يعني ماذا؟ الذي يقدم هو الذي ماذا يجب أن يمتثل. واضح إن شاء الله الإخوان؟ يقول الجواب الثاني وعليه فالصحيح أن وجوب شيء لا يكثر الحرمة ضده الخاص. وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم كالإزالة مثلا أو كإنقاذ الغريق. خلينا إذا اشتغل بها المكلف بالصلاة وطرق الأهم إنقاذ الغريق، وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل. يعني شو أي واجب آخر مزاحم من القبيل؟ يعني أي واجب مزاحم لواجب أهم. إذا المكلف طرق الأهم واشتغل بالمهم. فإذا قلنا ناقص قاعدة وضعها بيدنا، فإذا قلنا بالاقتضاء بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالأهم يقتضي النهي عن ضده الخاص. أمر بالأهم يقتضي النهي عن ضده الخاص، إن كان صلاة يقتضي النهي عن صلاة، إن كان ماذا شيء أي شيء آخر أمر وجودي آخر يزاحمه فيقتضي النهي عنه. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه التكتب. لماذا؟ لأنه شو فائدة هذا الأمر أنه نقول يبقى مع أنه ماذا قد بنينا على أن الأمر بإنقاذ الغريب اقتضى النهي عن الصلاة. حتى لو بقي الأمر إذا بقي الأمر سوف يتعارض الأمر والنهي، لأن الأمر بالأهم اقتضى النهي عن الصلاة. بقي أمرها تعارض الأمر والنهي. إذا ما بقي أمر هذا، على كل حال النهي يشير إلى المبغوضية. حتى لو بقي الأمر لا يتقرب إلى الله بالمبغوض. لذلك يقول ولو على وجه التكلف فلا تصح. بعد السيد المصنف هنا ما اخوان ماذا ما فصلكم البحث، انتم بتفصلوه كما فصلناه، واضح ان شاء الله. لماذا يقول ماذا تعذر ثبوت الامر بالصلاه ولو على وجه التكلف؟ لانه يلزم ماذا بناء على الاقتضاء، انه ماذا ان ينصب نهي فعلي على الصلاه. إذا نصب النهي الفعلي بعد لا يبقى الأمر فعليا، وإذا قلنا يبقى الأمر يلزم ماذا؟ المحظور المتقدم، محظور اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد وهو باطل وثبت. فعلى كل حال لن يبقى أمر بالصلاة يا شيخ زادة فلا تصح الصلاة. وإذا لم نقل بالاقتضاء، يعني لا كنا نبني ماذا على ما نبني عليه المتأخرين من المحققين، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، يعني الأمر بإنقاذ الغريق لا يقتضي النهي عن الصلاة. هنا شو بتكون الثمرة؟ ماذا تكون؟ يقول صحت بالأمر التركتبي، لأنه إذا ما قضى النهي فإذا ماكو شيء يزاحم الأمر اللي كان موجود بالصلاة. فإذا ما عندي شيء يزاحم الأمر الموجود بالصلاة فإذا الأمر بالصلاة نزل على حاله. غاية الأمر أن الأمر بإنقاذ الغريق أهم هو الذي قدم، ولكن من صب منه نهي على الصلاة على ضده الخاص. فإذا بقى الأمر بالصلاة وعليه الأمران باقيان، غاية الأمر واحد ماذا مطلق بأنه أهم، والآخر مقيد بعدم امتثال الأهم اللي هو المهم يعني الصلاة. هذا معنى صحة الأمر الترتبي. بعد السيد الشهيد ما بفصل لك لماذا، لأنه بيعتبر أنه بحث الترتب اتضح عندك مما تقدم، ولما قال لك تعذر ثبوت الأمر بالصلاة على وجه الترتب لأنه ماذا اتضح عندك المفروض من بحث امتناع اجتماع الأمر والنهي أنه بيمتنعون ماذا يمتنع اجتماع الأمر والنهي حتى لو كان نهيا غيريا لا يجتمع مع أمرا مع أمر نفسيا. أيها الأخوة الفضلاء، إذا أكو شيء ما واضح حتى نرد عليه نمثل له بشكل آخر. شو شيخ زادة؟ واضح الحمد لله. يقول بصيغة أشمل بده يعطيك ماذا قاعدة عامة لهذه الثمرة. في صياغة هذه الثمرة أنه على القول بالاقتضاء، يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، الأمر بإنقاذ الغريق يقتضي النهي عن الصلاة بحسب مثالنا، يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين. لأنك أنت إما أن تصلي وإما أن تنتظر الغريق، طيب عم يتزاحموا هذين الدليلين، يعني عم يتنافوا، لأن كل من الدليلين يدل بالإلزام على تحريم مورد الآخر. والله لا، لأنك أنت الفرق أنك عم تبني على الاقتضاء، يعني إذا الأمر بالصلاة موجود يعني ماذا؟ يعني يقتضي الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضدها الخاص وهو الإنقاذ. الأمر بالإنقاذ موجود فيقتضي النهي عن ضد الخاص وهو الصلاة. فكل واحد دليله بالمطابقة يدل على أنه مأمور به، وبالالتزام على أن ضده الخاص منهي عنه. يقع ماذا عنه عن القول بالاقتضاء؟ يقع التعارض بين الدليلين الواجبين المتزاحمين، لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، فيكون التنافي في أصل الجعل يا أخوان. يعني بأصل جعلها الصلاة هي عم تنافي الإنقاذ، لأن ماذا بناء على الاقتضاء تقتضي النهي عن الإنقاذ. بنفس أمره الإنقاذ ماذا بناء على الاقتضاء يقتضي النهي عن الصلاة. فإذا ماذا أصل الجعلين منهم عم ينشأ التنافي. وأخذتم ماذا في تعريف التعارض، أنه ماذا التعارض هو عبارة عن التنافي بين الجعلين، فيدخل هذا ماذا في ميزان باب التعارض لا في ميزان باب التزاحم، لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، فيكون التنافي في أصل الجعل لا في عالم الامتثال حتى يكون هو بحث الترتب والتزاحم. وهذا ملاك التعارض كما مر بنا. وأما على القول بعدم الاقتضاء، شوف يعني السيد الشيخ أعطاك ثمرة ماذا شاملة على الاقتضاء ماذا على عدم الاقتضاء ماذا، فلا تعارض. لماذا لا تتعارض يا إخوان؟ لأن الأمر بالصلاة ما بيقتضي النهي عن الإنقاذ، والأمر بالإنقاذ ما بيقتضي النهي عن الصلاة. فإذا الأمرين كل منهما ماذا وارد على متعلقه. غاية الأمر آتي أنا بحسب قدرتي أجد أنه في عالم الامتثال لا أستطيع أن أنزل الاثنين معا في وقت واحد، إما أن أنقذ الغريق وإما أن أصلي. فصار التزاحم أين؟ مو بأصل الجعل، التزاحم في عالم الامتثال. ولماذا في أصل الجعلين كما خدت في باب التزاحم هناك والترتب، كل حكم منصب على موضوع غير موضوع الآخر، وكل حكم ماذا مبادئه في متعلقه، ومتعلق حرمه الصلاة متعلق الآخر الإنقاذ الغريق. فما في أي تزاحم على مستوى الجعل والمبادئ، فالتزاحم على مستوى المنتهى عالم الامتثال. وهذا ملاك التعارض كما مر بنا. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده. مفاد دليل صلي وجوب الصلاة، مفاد دليل أنقذ الغريق هو وجوب الإنقاذ. والفرض أنه ما عم ينسحب المدلول الالتزامي من كل واحد منهما النهي عن الآخر، وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم. ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل. غاية الأمر نرفع يدنا عن إطلاقي الدليلين إن كان التزاحم بين مهم ومهم، ونرفع يدنا عن إطلاق الدليل المهم، ونترك إطلاق الدليل الأهم إن كان التزاحم بين مهم وأهم، يعني كان ترتب من جانب واحد. هناك عندنا نرفع اليد عن الإطلاقين، يعني التزاحم بين مهم ومهم يكون ترتب من الجانبين. وكله تقدم معكم مفصلا. شو يا أخوان إذا بحث الضد بشيء قبل ما ندخل في بحث الآخر؟ ما بشيء لعدم وضوحه أو لوضوحه أو لعدم دراسته؟ واضح إن شاء الله. عم نشوف أسباب عدم أسباب الوضوح أو عدم الوضوح. أنتوا هذا الورقة دائما أنسى أجيب لكم إياها، أنا رجعتها من أول من ثاني يوم رجعت أجيب لكم إياها. جيدة ولكن أكو فرق بالتعبير يعني في البدايات شوية، مو على مستوى فهم المقطع مستوى التعبير. يقول اقتضاء الحرمة للبطلان. يقول هذا البحث ما هو الداعي له؟ نحن نعرف ماذا أن الأمر عندما يأمر المولى بشيء، يعني ماذا عندنا في العدلية؟ يعني هناك مصلحة في متعلق ما أمر به المولى، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة بعد ما بيعنيهم، يقول لك ماذا المولى يأمر أو ينهى ما بيعنيني لا مصالح ولا مفاسد، ما بالضرورة يكون في مصلحة فيما يأمرني به ولا أن يكون في مفسدة فيما ينهاني عنه، بناء على أن العبثية عادية عندهم الصفصطة. يقول المولى، يقول المصنف، وبالأول من نعرف بماذا تنشأ بناء على ما حقق عند العدلية، والنواهي تنشأ عن مبغوضية ومفسدة في المتعلق، ولهذا لو كان عند المولى ما في أي مفسدة لماذا ينهاني عنه؟ فالأبقى أنا مطلق العنان، فما يأمرني به ما يأمرني، ولكن لماذا ينهاني عنه؟ وعليه جرى البحث. نحن عندنا ماذا بحسب استقرائنا في تشريعنا المقدس من خلال الآيات والروايات والأدلة التي ماذا يستنبط منها أحكام شرعية؟ وجدنا أن الأحكام على نوعين كما تقدم عندكم في بحث التعبد والتوصل. وجدنا أنه بحسب ما دلت الأدلة الشرعية هناك أوامر، هناك أمور أمرني المولى بها، المهم أن تتحقق، أن يؤتى بها في عالم العين والخارج، كدفن الميت، مواراة المؤمن وما شكل ذلك، ولم نجد أي شرط فيها لقصد القربة. وهناك أوامر نجد أن المولى ماذا لا تسقط كيفما اتفق، بل لابد أن يؤتى بها على وجه مخصوص فيها مزيد من الحساسية إن صح التعبير. فلا يؤتى بالصلاة كما دلت الأدلة إلا إذا ماذا قصدت القربة، بالصوم، بالأمور العبادية. لذلك نجد نحن ماذا منهجنا الفقهي، يعني ماذا عند فقهائنا في تقسيم ماذا رسائلهم العملية إلى باب المعاملات وباب العبادات، لأنه وجدوا ماذا أن الأحكام على هذين النحوين بحسب موارد التي نستنبط، المستندات التي نستنبط منها الأحكام الشرعية. طيب إذا اتضح ذلك يقول المصنف إذا عندي فرق بين المسألتين، عندي مسائل لا يصدق أن المولى أن المكلف امتثلها إلا إذا أتى بها مضافة إلى المولى، يعني قصد بها التقرب نحو مولاه، وعندي أوامر ثانية المهم أن يحققها، قصد القربة أو لم يقصد القربة. وهو واضح الإخوان. وعليه لو أن هذه ماذا هذه الموارد عام من عبادات أو معاملات، في بعض الأحيان صدر نهي عنها، هذا النهي عنها ماذا يعني؟ بعد أن عرفنا بحسب مبادئنا للأحكام التكليفية أن ماذا أن النواهي ناشئ عن ماذا عن مفاسد في متعلقاتها، يقول المصنف واضح أن النهي في باب العبادات ينبغي أن نفصله عن النهي في باب المعاملات، لأن طبيعة العبادات ليس كيف ما كانت تتحقق، أما طبيعة المعاملات فكيف ما كانت تتحقق الأمور التوصلية. وعليه طبعا مرادنا كيف ما كانت تتحقق يعني إذا كانت واجدة لشروطها، مرادنا من هذه كيف ما كانت تتحقق يعني أنه ماذا ما مقصود بها القربة، فقط لأجل هذا نعبر عنها كيف ما كانت تتحقق، ولعن المعاملات لها شرائط ولها قيود، أما أنها كيف ما كان من حيث قصد القربة وعدم قصد القربة يا أخوان مو ليس مطلقا هكذا. واضح الأخوان؟ يقول وعليه لابد أن نعقد بحثين في هذا في هذا في هذه القاعدة حتى نرى أن الحرمة يعني النهي يقتضي البطلان ما تعلق به أو لا يقتضي البطلان ما تعلق به. ينبغي أن نعقد النهي في باب العبادات ماذا يقتضي والنهي في باب المعاملات ماذا يقتضي، فنيا لابد أن نعقد البحث لأجل ذلك. لذلك يقول المصنف لا شك ارتضاء الحرمة للبطلان صدرها المولى ماذا عنوان فتوى، هي في الحقيقة ماذا ينبغي أن نبحث هذا حتى نرى ماذا أنه يقتضي أو لا يقتضي، فهذه قضية تحليلية ولا قضية تركيبية يا إخوان؟ تركيبية، يعني أن الحرمة تقتضي البطلان عم تحمل شيء على شيء آخر، ما نرى أن القضية التركيبية هي ماذا هي الصحة أو عدم الصحة، يعني الاقتضاء أو عدم الاقتضاء. لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة إرشادا إلى شرط أو مانع، يعني الأوامر والنواهي الإرشادية تقدم معكم في هذه الحلقة في بداياتها وتقدم معكم في الحلقة السابقة أنه إذا ماذا إذا كان كلامنا مو بالأوامر والنواهي المولوية بالإرشادية قطعا تلقى تقتضي البطلان، لأنه ما معنى الإرشاد إلى ماذا النهي الإرشادي، نهي الإرشادي ماذا يرشد إلى مانعية شيء، الأمر الإرشادي يرشد إلى شرطية شيء، استقبل بذبيحتك القبلة يرشد إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ شرطية الاستقبال في حل الذبيحة، فقطعا إذا اندفع الشرط اندفع المشروط الأوامر الإرشادية. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، إرشاد إلى مانعية الصلاة بالثوب المأخوذ من جلد غير مأكول اللحم. هذا ماذا متسلم عليه بين الأصوليين والفقهاء أن الأوامر والنواهي الإرشادية قطعا تقتضي البطلان سواء بالعبادة أو بال حتى بالمعاملة، ما تفرق، لماذا؟ لأنه بالمعاملة عم تشير ماذا إذا انتفى هذا الذي أرشد إليه يعني انتفى الشرط. نحن قلنا المعاملة كيف متفق من حيث قصد القربة وعدم قصد القربة، أما بقية الشروط لابد أن تكون واجد المعاملة لها حتى تكون صحيحة. لذا صدر البحث بهذا المصنف لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة إرشادا إلى شرط مثل استقبال الصلاة، أو مانع مثل ماذا؟ إلى شرطية حلية ماذا؟ مأكول اللحم إذا أردت أن تأخذ ماذا منه؟ الساتر، اللباس، يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع، لأن ماذا المشروط عدم عدم شرطه ماذا، والمقتضي لا يؤثر مع وجود مانعه إذا لم ماذا ينتفي المانع. ولا كلام لنا في هذا، فقط صدرها المصنف لأنه ماذا يستوعب البحث أن الأوامر والنواهي متى تقتضي البطلان ومتى لا تقتضي البطلان. إن كانت الإرشادية تقتضي البطلان ومتعلقها مطلق عبادة كان أو معاملة، نعم إذا كانت مولوية نفصل بين العبادات وبين المعاملات مو إرشادية، وإنما الكلام في الحرمة التكليفية المولوية واقتضائها لبطلان العبادة بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال. إذا أتيت بالشيء المنهي عنه وكان عباديا لا يكتفى به لأنه منهي عنه، طبعا هذا إذا أثبتنا أنه ماذا أن النهي يقتضي البطلان. ما معنى بطلان المعاملة إذا أثبتنا ولم يثبت معنا؟ بل فيه تفصيل أنه النهي عن المعاملة يقتضي البطلان، ما معنى؟ معناه يعني ماذا يترتب عليها أثرها، المعاملة لها أثر، وهو النقل والانتقال إذا كان بيعا ومشاكل ذلك، بمعنى عدم ترتب الأثر عليها. فهنا مبحثان، اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. يقول أما ماذا اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، يعني المبحث الأول، يقول المشهور بين الأصوليين والفقهاء على أن النهي عن العبادة يقتضي بطلانها، استدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول هو أنه إذا تعلق النهي بالعبادة يمتنع لا أقل يمتنع بقاء الأمر بها إن كان مأمورا بها. لماذا؟ لما نقول باقي الأمر والنهي عن توجه إليه يلزم اجتماع الأمر والنهي وهو باطل، كما ثبت في مبحث ماذا امتناع اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد. وعليه إذا قلنا بأن ماذا بأن الأمر لا يسقط نهائيا ولكن يسقط فعليا، يعني فعليا لا تبقى مأمورا بها حتى لو بقى الملاك. طبعا هذا خلاف القاعدة التي قرأتموها أن ماذا أن الدلالة الالتزامية المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق ثبوتا وإثباتا ومبحث التبعية قرأتموه في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة. ماذا تعني التبعية؟ ماذا يعني أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي؟ هذا المراد بالتبعية، ولا الكل تفتوا يا إخوان، الكل يقول ماذا لا يثبت الالتزام إلا بثبوت المطابقي. هذا ماذا لذلك سامح ما بسموه تبعية لأنه قطعا ما بيثبت من دون هذا، هو سبب ثبوته. أما القائل بالتبعية أصولية مصطلح أصولي التبعية يعني أيضا إذا سقط المطابق يسقط الالتزامي. الذي يقول بعدم التبعية يقول إذا ثبت المطابق ثبت الالتزامي، وإذا سقط المطابق لا دليل على أنه سقط الالتزام بل نحتاج إليه من الخارج. هذا يكون قائل بالتبعية. طبعا مصطلح القول بالتبعية أنه إذا سقط المطابق يسقط الالتزامي، ولكن المشهور لا يقولون بذلك، يقولون إذا حصل المدلول المطابقي يعني حصل خطاب الأمر حصل أنه في مصلحة مدلول التزامي. إذا سقط الخطاب لأجل مانع وهو توجه النهي لا دليل على أنه سقط الميلاد، من الرأي من الخارج على أنه سقط الميلاد. ولكن رغم ذلك ما فينا نصحح العبادة يا إخوان. لماذا؟ يقولون لأنه نحن ماذا الأمر العبادي حتى يكون ماذا امتثاله مجزيا لابد من وجود أمر فعلي به، وهنا عندما توجه النهي إلى هذه العبادة لم يبقى الأمر الفعلي، فتقول أنت عم تأتي بشيء غير مأمور به، وأتيان ماذا أتيان بشيء غير مأمور به من أين يزي عن المأمور به؟ وهذا معنى أن الحرمة تقتضي البطلان في العبادة، يعني معنى ذلك ماذا أن ما أتيت به لا يغني عما هو مأمور به. هذا هو الدليل الأول لهم. فإذا دليلهم ماذا على أن النهي ماذا يقتضي لا أقل أنه لا يبقى الأمر حتى لو بقى المناك، لا يبقى الأمر ماذا بهذا الشيء ما دام النهي هو فعلي متوجه إليه. إذا ما بقى به أمر نحن العبادة ماذا قوامها ماذا بأن نأتي بها ماذا بقصد امتثال هذا الأمر تقربا بهذا الأمر نحو المولى والأمر غير موجود، وإزاء غير المأمور به فعلا عن المأمور به، هذا ماذا من أين؟ الأصل عدم الإزاء كما قرأتم، إلا إذا قام دليل خاص عن الإزاء شيء آخر. وهذا الإخوان هذا دليل أول على أن الحرمة في العبادة تقتضي البطلان، لذلك يقول والمعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية. الأول أنها تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا، خطابا ودليلا ترعى تفسيرها مو أنه يعني شيء آخر، لأن الخطاب هو الدليل اللي بيأخذ منه الأمر عنها لمتعلقها، يعني سقط الخطاب. بس ماذا بغض النظر سقط الملاك أو لم يسقط؟ عند أمثال السيد المصنف لابد أن يسقط الملاك لأنه قال بالتبعية، عند المشهور يبقى الملاك، ولكن عند الكل ساقط الخطاب والدليل لامتناع اجتماع الأمر والنهي. والفرض انه ماذا؟ انه توجه النهي فعلا اليها، فاذا قطعا ما بيبقى امر فعلي، اذا بده يبقى امر بيبقى امر شأني، والامر الشأني ماذا؟ ما لم يصلح فعليا لا يكون ماذا؟ ما تأتي به امتثالا له، بل يكون فعلي حتى تلتفي له. ومع خروجه عن كونه مصداقا للواجب، يعني ماكو امر فعلي به لانه هناك نهي فعلي به، لا يجزي عنه إزاء غير المأمور به عن المأمور به، يحتاج الى دليل اصل عدم الإزاء. وما معنى أنك أتيت به ولا يجزي؟ يعني غير مقبول. إيه يعني ماذا بحسب اصطلاحنا اليوم؟ يعني شو شيخ السلمين؟ يعني باطلون إزاء فرض البطلان، وهو معنى البطلان. يقول الدليل الثاني، الدليل الثاني أسهل من الدليل الأول، ولعله ماذا مأنوس أكثر في عالم العبادات التي يشرب بها قصد القرب. الدليل الثاني وهو أن النهي ماذا كما قلنا نحن ماذا حسب مبدأ العدلية، النهي ماذا يشير إلى مفسدة المتعلق، يعني إلى بعد عن المولى، إلى مبغوضية. طيب إذا كان هكذا، فإذا كان النهي هو الفعل حتى لو كان هذا مأمور بها بحسب الطبع الأول، ولكن الآن إذا شخصنا ماذا أن النهي انصب عليه يعني فعلي، يعني في حال انصباب النهي عليها عم يشير إلى المبغوضية، وإذا صارت مبغوضة كيف يتقرب بها؟ التقرب ينبغي أن يقوم بالمحبوب لا بضد المحبوب وهو المبغوض. يعني هذا دليل أشبه شيء بدليل الوجداني، ما دام نؤمن بمقدمات برهانية تصبح النتيجة وجدانية. المقدمات البرهانية أن النهي يشير إلى المبغوضية والمفسدة في المتعلق، فإذا صار ما مفسدة ومبغوضية في المتعلق فالأمر الوجداني أنه ماذا لا يتقرب به نحو الله سبحانه وتعالى، وعليه ماذا يفضل البطلان النهي. لماذا؟ أنك إذا قمت وقربت المحبوب يعني وكأنك والعياذ بالله ما بدك تعبد الله سبحانه وتعالى، بدك تعاند الله سبحانه وتعالى. هو إبليس في مشكلته مع ربنا سبحانه وتعالى، إبليس يريد يعبد، لكن يريد يعبد كما يريد لا كما يريد الله سبحانه وتعالى. يقول الثاني أنها تكشف، يعني ماذا؟ يعني خرج عن ماذا؟ عن العبادة. معنى العبادة الحقيقية هي ماذا؟ أن تكون إرادتك التكوينية على طبق إرادة المولى التشريعية. الثاني أنها تكشف عن كون العبادة، هذا دليل ثاني على ماذا؟ ارتضاء النهي عن العبادة البطلان، مبغوضة للمولى، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها، لأن التقرب يقوم بالمحبوب. يعني شلون قرب؟ أنا عم بسعى نحو قرب القرب نحو الله والكمال، ماذا؟ مع أني عم بسعى ماذا؟ ما هو بقوس ماذا؟ صح التعبير بقوس معاكس، ماذا عم يعني أريد أن أتقدم نحو الله سبحانه وتعالى القرب المعنوي بشيء ماذا يبعدني، هذا تناقض تنافس. الدليل الثالث أنها تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان متعلقها. يا إخوان نحن قلنا ماذا؟ هذه كلها ترى السيد الشهيد ما فصل بها كثيرا، لماذا؟ لأن كلها ماذا متقدم بحوض مفصل عندكم، أن الحاكم في باب الإطاعة والعصيان ما هو؟ العقل. العقل هو الحاكم ماذا؟ بحسن الإطاعة وبقبح العصيان. وماذا؟ لأنه يعود لتلك القضية الأساسية الاستقلالية العقلية الوحيدة اليتيمة، أنه ماذا؟ قبح الظلم وحسن العدل. الطاعة عدل فهو حسن، المعصية ظلم فهي قبيحة، وعليه عندئذ إذا توجه النهي نحو هذا الأمر العبادي، يعني هذا نهي، النهي يعني ماذا؟ يعني فعله معصية، يعني فعله قبيح بنظر العقل. إذا كان قبيح ماذا بارتكب ملازمة؟ كل ما قبحه العقل قبحه الشارع. هذا يا إخوان ماذا يشبه الثاني، ولكن الثاني كله ماذا من الشارع، الثالث أساسه من العقل، على أنه ماذا أن ماذا المنهي عنه يقع موضوعا لحكم العقل بالمبعدية وبالقبحية صح التعبير، وما يكون قبيحا عند العقل كيف ذكر ربه، ما يكون قبيحا عند العقل كيف الاتيان به يجزئ عن عما هو حسن عند العقل وهو الاتيان بالمأمور به، هذا منهي عنه. لذلك يقول الثالث أنها النهي عن العبادة تستوجب حكم العقل بقبح الاتيان متعلقها لكونه معصية مبعدة عن المولى ومعه يستحيل التقرب بالعبادة. هذه الأدلة الثلاثة، الفارق بين هذه الأدلة الثلاثة يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.